بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مقدمة في أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. بعد أن ذكر المؤلف فائدة معرفة سبب النزول، قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، يعني هو سبب النزول المباشر الحقيقي. هذا الاحتمال الأول لهذه الجملة: نزلت هذه الآية في كذا. والاحتمال الثاني قال: ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا، فيكون معنى نزلت هذه الآية في كذا يعني أن معنى هذه الآية كذا. يمكن أن نقول هنا الإخوة أن سبب النزول أو الأصح أن نقول التعبير بأن هذه الآية نزلت في كذا أو أنزل الله كذا قسمان: صريح وغير صريح. باختصار نقول سبب النزول قسمان: صريح وغير صريح. فتقول الصريح أن يذكر الصحابي حدثا ثم يعقب عليه بقوله فأنزل الله كذا أو فنزلت الآية كذا، أن يذكر الصحابي حدثا ثم يقول نزلت الآية في كذا أو أنزل الله كذا، فهذا نزل سبب نزول صريح، هو سبب مباشر لنزول هذه الآية، لأنه ذكر حدثا ثم قال نزلت في كذا. غير الصريح كما ذكر هنا هذه العبارة، إذا ابتداء الصحابي يقول مثلا قول الله تعالى كذا نزل في كذا، فهذا تقول سبب نزول غير صريح. فسبب النزول، سبب النزول غير الصريح قول المفسرين نزلت الآية في كذا، هكذا مجرد بدون ذكر حادثة، نزلت الآية في كذا. فسبب النزول غير الصريح ينظر فيه للقرائن، كيف تعرف أنه سبب مباشر للآية، أو أن المراد من قولهم نزلت هذه الآية في كذا أنهم يريدون ماذا، معنى هذه الآية كذا وكذا، هذا يرجع فيه للقرائن. فمن خلال القرائن ممكن أن يتبين لك أن هذا سبب نزول صريح أو غير صريح. نأخذ أمثلة الإخوة على هذا. الآن مثلا أبو ذر رضي الله عنه يقول في البخاري: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيد بن الحارث هؤلاء من المؤمنين، وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. طيب الآن أسألكم، هل هذا يمكن أن تؤخذ منه، هذا الكلام ممكن أن تأخذ منه أن هذا أن هذه الآية نزلت في بدر بصراحة لما يقول نزلت في ستة من قريش، هل هذا سبب نزول صريح أو غير صريح؟ غير صريح، يحتمل يكون معنى هذه الآية أن يدخل في هذه الآية هؤلاء الستة، يكون باب المثال. لكن يقول بعض العلماء لما قال علي رضي الله عنه وهو صاحب الحدث فينا نزلت هذه الآية، فينا نزلت هذه الآية، فهذا بعضهم ذكر هذا أن هذا قرينة، هذا الكلام من علي قرينة دلت على أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر. فنعم، والقرائن طبعا ترجع للاجتهاد، ولكن بالفعل يعني لما يقول صاحب الحدث نفسه في آية نزلت فينا هذه الآية، هذه قرينة على أن هذه الآية بالفعل سبب نزولها المباشر غزوة بدر. طيب مثلا قول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الآن أذكر لك أثرين عن الصحابة، أيهما صريح وأيهما غير صريح؟ واضح، انظر ابن عباس رضي الله عنهما يقول نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذا إيش؟ صريح، يذكر حادثة في مكة وأنزل الله تعالى بسبب هذه الآية. طيب هذا في الصحيحين. في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، تغير صريح، نزلت هذه الآية في الدعاء، ماذا تقصد؟ أن يدخل في معناها ماذا؟ الدعاء كذلك، لأن سياق الآية في الدعاء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك، فيدخل في الصلاة أيضا ماذا؟ الدعاء. فقالت نزلت هذه الآية في الدعاء، يعني معناها يدخل فيه الدعاء، يدخل في معناها الدعاء. طيب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تقدم معنا قول أبو أيوب الأنصاري لما قال فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار، هذا سبب إيش؟ صريح. طيب يقول حذيفة رضي الله عنه في هذه الآية نزلت في النفقة، غير صريح، يكون هذا يقصد به أن معنى هذه الآية يدخل فيها النفقة. طيب قول عائشة رضي الله عنها ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هل لما نزل أو شرع الله الأذان أنزل الله هذه الآية؟ تفهم من كلام عائشة هذا الأمر؟ لا، فهذا ماذا؟ غير صريح. والذي يؤكد هذا أن هذه الآية مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية، في سورة فصلت مكية، والأذان شرع بالمدينة، فهذا ما يجعلك يعني تتردد أو تتناقض كيف آية مكية وتقول آية عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، تقصد ماذا؟ ماذا تقصد؟ المعنى، معنى الآية. نعم. وهكذا الإخوة، يعني مثلا يقول البراء رضي الله عنه كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، المحرم الجاهلية يتحرج أن يدخل البيت من بابه، قال فأنزل الله وليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا إيش تقول؟ صريح، يعني ذكر حادثة ثم قال فأنزل الله كذا وكذا. نعم. فإذا يعني هكذا تميز بين سبب النزول الصريح وبين سبب النزول غير الصريح. وهذا سيأتي معنا له فائدة كبيرة جدا لما يتعدد سبب نزول الآية فتميز بين الصريح وغير الصريح فتكون على بينة من الأمر. سيذكر هذا ابن تيمية قريبا الآن. ثم قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني قول الصحابي، نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند؟ يقصد بالمسند هنا ماذا؟ المرفوع، يعني أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله. إيش معنى هذا؟ يعني الإخوة، إذا كان سبب النزول صريحا، الصحابي ذكر حادثة ثم قال فأنزل الله كذا وكذا، هذا له حكم ماذا؟ الرفع، لأنه يذكر حادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فأنزل الله كذا، فهذا له حكم الرفع. طبعا ما نقول مرفوع لأنه ليس مرفوع صراحة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل هذه الآية كذا في حادثة كذا، لكن له حكم الرفع لأن هذا الصحابي ماذا؟ ينقل حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع إذا تبين أن سبب النزول صريحا، أن سبب النزول صريح، نقول هذا له حكم الرفع. كما نبه ابن تيمية على هذا، قال كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. يعني الآن عندك سبب نزول غير صريح، مثل قول نزلت هذه الآية في كذا، هل تقول هذا الكلام من الصحابي له حكم الرفع، أو تقول هو موقوف عليه؟ فهذا الإخوة كما ذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان لا مجال فيه للرأي فيكون له حكم الرفع، وهذا تفسير الصحابي عموما. إذا كان لا مجال فيه للرأي، إذا كان لا مجال فيه للرأي فيكون له حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. أما إذا كان للرأي فيه مجال فيكون موقوف على الصحابي، فيكون موقوفا على الصحابي. طبعا في النهاية هو حجة، مدام أنه قول صحابي فهو حجة، لكن الخلاف الإخوة هل نسميه يعني له حكم الرفع مرفوع حكما، أو نقول عنه موقوف إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، مثل ما قال حذيفة نزلت هذه الآية في النفقة، قالت عائشة نزلت هذه الآية في المؤذنين، واضح أن هذا باجتهادهم، هذا ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذا له حكم الرفع، وإنما هذا موقوف عليه لأن الرأي فيه مجال. ولكن لا شك أن تفسير الصحابي ما خالفه صحابي آخر فهو حجة ومعتبر قولهم في هذا الباب. قال فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يجعل مثل هذا الكلام نزلت هذه الآية في كذا يجعله من المسند، يعتبره مرفوع حكما. والذي يدل على هذا صنيع البخاري. تقول كيف عرفنا أن البخاري يدخله في المسند؟ تقول صنيع البخاري، لماذا؟ لأنه يسوق هذا الكلام عن الصحابة بإسناده. مثلا قول حذيفة نزلت في النفقة في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البخاري قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان بسنده إلى حذيفة قال نزلت في النفقة. تلاحظ الإخوة، طبعا صحيح البخاري يعني حتى كتابه هو الجامع الصحيح المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أصلا يعني شرطه في صحيحه أن يذكر الأحاديث المرفوعة الصحيحة، لكن يذكر بعض المعلقات، فإذا أراد أن يذكر مثلا قول صحابي من تفسيره مثلا يعلقه ما يذكره بالسند. فلما نظرنا في صحيح البخاري وجدنا أنه لما يذكر قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا يسوق هذا بإسناده، ما ما قل قال حذيفة نزلت هذه الآية في النفقة مثلا. قال البخاري باب يسألونك عن الأنفال، قال ابن عباس الأنفال المغانم، هذا يعتبر البخاري مرفوع حكما ولا موقوف على ابن عباس؟ موقوف، لأنه ما ذكره بماذا؟ بالسند. ثم قال حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال نزلت في بدر. شوف قول ابن عباس هنا في سورة الأنفال نزلت في بدر، يعتبر البخاري ماذا؟ له حكم ماذا؟ الرفع، لأنه ساقه بماذا؟ بالسند. البخاري إذا ساق شيء بالسند يعني هذا يعني في الغالب أنه يريد به ماذا؟ أنه يعني له حكم الرفع، إن هذا هو شرطه. فهذا يعلم من صنيع البخاري في هذا الباب. فقال ابن تيمية هنا فالبخاري يدخله في المسند. قال وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد مسند الإمام أحمد وغيره على هذا الاصطلاح، يعني فلا يعني تروي المسانيد ما يأتي بهذه الصيغة إلا نادرا، أن يعتبره ماذا؟ موقوف على الصحابي. قال كمسند أحمد وغيره. ثم رجع نبه قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. هذا إيش اعتبرناه سبب نزول ماذا؟ صريح. وهذا كلهم يدخلون في ماذا؟ له حكم إيش؟ الرفع، كن مسندا. لذلك قال فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند له حكم الرفع. إذن سبب النزول الصريح باختصار له إيش حكم؟ الرفع. سبب النزول غير الصريح قولهم نزلت هذه الآية في كذا يعتبر ماذا؟ موقوف على الصحابي، إلا إذا كان لا مجال فيه للرأي نعم نقول له حكم الرافع. وفي الغالب يكون هذا من يعني اجتهادات الصحابة وآرائهم، وآراؤهم حجة أنهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى. طيب ثم قال فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. إن ابن تيمية لماذا ذكر هذه الصيغة هنا؟ التفسير بالمثال، ويتكلم عن التفسير بالمثال، فيقول لك هذا من التفسير بالمثال. قل نزلت هذه الآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في النفقة، نزلت في أن يعني ييأس الإنسان من رحمة الله، نزلت في كذا، فهذا كله من باب التفسير بالمثال فتكون كلها صحيحة. ثم قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا. الآن عندك سببان صريحان، فماذا تفعل الآن؟ فنقول قبل الإخوة أن نقرأ هذا الكلام، مثلا ممكن أن نقول ما هي الطريقة في التعامل مع ما جاء في سبب نزول الآيات؟ ما هي الطريقة في التعامل مع أسباب النزول؟ كيف تتعامل مع أسباب النزول؟ عندك آية تقرأ مثلا في ابن كثير ذكر روايات كثيرة، كيف تتعامل؟ أولا تميز بين الصحيح والضعيف، أولا تميز بين الصحيح والضعيف. مثلا سورة الضحى جاءت السيرة أن الوحي أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل أبطأ بعد ذلك تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر به الهم والقلق، ثم أنزل الله سورة الضحى، هذا جاء سبب نزول. وجاء أن جروا كان تحت سريره فأبطأ عنه جبريل، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة العوراء أم جميل فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك
لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله هذه السورة والضحى. أن ماذا تفعل إذا نظرت لهذه الروايات قبل ما تفكر هذا صريح ولا غير صريح؟ أولا تميز ماذا بين الصحيح والضعيف، الأول والثاني ضعيفان والثالث في البخاري مسلم، فتعتمد سبب النزول الصحيح وهو حديث جندب بن سفيان في الصحيحين. فسبب نزول سورة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، فيعني لم يقم ليلتين أو ثلاثا، فلما قالت هذه المرأة هذا الكلام إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، دافع الله عن النبي وسلّه فأنزل سورة الضحى. انظر الآن، جاء أن سورة المدثر نزلت بعد سورة اقرأ. إذا أخذت بأسباب النزول الضعيفة يصبح عندك إيش؟ يعني تردد، اختلاف، تناقض، كيف هذه ثاني سورة والضحى هنا ثاني سورة؟ لكن إذا ميزت بين الصحيح والضعيف تكون على بينة بصيرة. طيب، الخطوة الثانية تميز بين الصريح وغير الصريح. الآن عرفت أسباب النزول كلها صحيحة عندك، هي متعددة، الآن ماذا تفعل؟ تميز بين الصريح وغير الصريح. فغير الصريح ماذا تفعل به؟ تستبعده ما دام أنه غير صريح، فيكون معناه ماذا؟ وما دلت قرينة على أنه سبب نزول مباشر، فنقول هذا من معنى الآية وليس سببا لنزولها. فمثلا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية وقال في هذا أنزلت هذه الآية في صلاة التطوع بدون استقبال القبلة. طيب هذا واحد وصحيح. عندك أثر ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرحت اليهود لأنه يستقبل بيت المقدس، ثم قال فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لما نسخت القبلة تحول إلى الكعبة، يعني شكك اليهود في هذا فأنزل الله، قال ابن عباس فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب عندك هذا الثاني. طيب الآن كلاهما صحيح، ماذا تفعل؟ أي واحد صريح؟ الثاني. أثر ابن عباس تلاحظ فيه صراحة، يعني ذكر حادثة كما قلنا وعقب عليها فأنزل الله. أما ابن عمر رضي الله عنه ذكر معنى يدخل في الآية، حكم شرعي يدخل في الآية، فهنا تبين لك أن سبب نزول الآية هو ما حدث في تحويل القبلة. هناك طبعا سبب نزول ثالث لهذه الآية لكن يعني فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء صححوا حديث عامر بن ربيعة لما لم يعرفوا القبلة قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل فنزلت فأينما تولوا. أيضا هذا صريح، هذا صريح أيضا. طيب على فرض أنه صحيح، فالآن عندك سببان صريحان. إذا كان عندك واحد خلاص عرفت أن هذا سبب نزول الآية. أما الآن إذا تعددت الأسباب، الآن الخطوة الثالثة ماذا؟ الخطوة الثالثة ما ذكر ابن تيمية، تضع رقم ثلاثة على قوله مثلا، قال فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. تقول تضع هنا إشارة تقول وهذا إن تقارب الزمان، وهذا إذا تقارب الزمان بين أسباب النزول. تقول إذا تقارب الزمان بين أسباب النزول، يعني مثلا آية، مثال على هذا آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، نزلت بسبب تحريم العسل في قصة زينب بنت جحش وتحريم مارية. تلاحظ أن هذه الأسباب صحيحة وصريحة، فماذا تفعل هنا؟ تقول هذه القصص ممكن أن تكون متقاربة في الزمان لأنها تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تارة مع ماريا وتارة مع زينب، فيمكن أن يجمع في هذا فيقال، يجمع بين هذا فيقال أن وقع هذا السبب، ثم وقع هذا السبب، ثم إيش نزلت هذه الآية، نزلت الآية عقب السببين جميعا، نزلت الآية عقب السببين جميعا، لأن الأصل إخوة عدم تكرر سبب النزول، هذا هو الأصل، أي إذا نزلت خلاص، هذا هو الأصل أن سبب النزول ما يتكرر. ولذلك قلنا إذا تقارب الزمان فما الداعي للقول بتعدد أسباب النزول؟ ليس هناك داعي، فنقول وقع كذا وقع كذا ثم أنزل الله تعالى الحكم في هذا مرة واحدة. طيب، الطريقة الرابعة إذا تباعد الزمان، إذا تباعد الزمان هنا لا مجال إلا أن تقول بماذا؟ بتعدد أسباب النزول. قال ابن تيمية أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وتقول هذا الأقرب أن يكون إذا تباعد الزمان، هذا الأقرب أن يكون إذا تباعد الزمان. ويكون هذا الإخوة من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه، من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه. مثل ماذا؟ قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذه الآية جاء في سبب نزولها أن اليهود أوصوا المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة ومنها سؤال عن الروح، فأنزل الله تعالى هذه الآية مع سورة الكهف. هذا أين كان هذا؟ في مكة. نعم، المشركون ذهبوا المدينة وسألوا اليهود، طلبوا منهم أسئلة يختبرون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، هذا كان في مكة. وهناك أثر عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فمر بنفر من اليهود فسألوه عن الروح، هذا بالمدينة والأول بمكة، فسألوا عن الروح فأنزل الله كذا وكذا، حتى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وانتظر ثم أنزل الله ويسألونك عن الروح، واضح أن السبب هنا أيضا ماذا يعني صريح. فماذا تفعل هنا؟ تقول آية نزلت إيش مرتين، ما يمكن الجمع هنا لأن الزمان ماذا متباعد هنا، آية في مكة وآية في المدينة. وكذلك قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، نزلت في قصة الرهان في مكة، وبعد ذلك أيضا ثبت في الترمذي من حديث أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلا الأمر من قبل ومن بعد، تحقق هذا لما هاجر الصحابة للمدينة. قال فنزلت هذه الآية، فكذلك الزمان متباعد والأسباب صريحة، فتقول نزلت مرتين، وهكذا تتعامل مع أسباب النزول الله أعلم. ثم قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، اختلاف التنوع، تارة لتنوع الأسماء والصفات، هذا الصنف الأول إخوة، أن يكون سمى واحد والصفات مختلفة، الصراط المستقيم القرآن الإسلام كما عرفنا، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات تفسير بالمثال، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، فعرفنا أنه ليس بمختلف. قال ومن التنازع الموجود عنهم، تقول الآن سيذكر نوعان أو نوعين آخرين من اختلاف التنوع، سيذكر ابن تيمية الآن نوعين آخرين من اختلاف التنوع. يقول قائل طيب ليش ما خلها أربعة من البداية؟ قال مثلا اتحاد المسمى واختلاف الصفات ثم التفسير بالمثال ثم الاشتراك ثم كذا، هو يمليها بما من صدره الإخوة فيكتب فيقول. ومن التنازع الموجود عنهم حتى تنتظم عندنا المعلومات فنقول أيضا الآن سيذكر أمرين يعني في اختلاف التنوع. الأمر الأول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين, ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين يعني اللفظ الواحد يحتمل إيش تفسيرين, يحتمل تفسيرين. لماذا اللفظ الواحد يحتمل تفسيرين؟ قال إما لكونه مشتركا في اللغة, والمشترك عرفناه ها يكون اللفظ واحد وإيش والمعنى مختلف. عين تطلق على ماذا؟ ها الجاسوس, عين الباصرة, عين الماء, تلاحظ الحقائق مختلفة. فالمشترك الإخوة لفظه واحد والمعنى وحقيقة المعنى مختلفة تماما ما لها علاقة بالحقيقة الأخرى, عين باصرة وعين ماء وجاسوس هكذا. قال كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي. تقول هذا جاء عن ابن عباس لكن من طريق العوفي ضعيف, ولكن ثبت عن مجاهد وقال به ابن جبير. إذن قسورة يعني الرامي, كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الرامي. ويراد به الأسد, وهذا جاء عن أبي هريرة وصح عن ابن عباس وجاء عن زيد بن أسلم. ويراد به الأسد. فالسلف الآن قالوا عن قسورة فرت من قسورة, هذه الحمر فرت من قسورة يعني الرامي, أو وبعضهم قال الأسد. طيب ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره, لأن لفظ عسعس في اللغة مشترك يطلق على والليل إذا عسعس يعني أقبل, والليل إذا عسعس يعني أدبر. إقبال الليل هذا جاء عن مجاهد والحسن, وإدباره جاء عن ابن عباس وعلي وقتادة. الآن المشترك الإخوة من راجح فيه؟ تقول الأقرب والله أعلم, هذا عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعي والحنابلة, وهذا رجحه الشيخ شنقيطي رحمه الله في مذكرته, أن المشترك يحمل على كل معانيه, المشترك يحمل على كل معانيه إلا إذا وجدت قرينة تدل على أحد المعاني. إذن تقول المشترك يحمل على كل المعاني إلا إذا كان هناك قرينة في السياق أو دليل آخر, المهم إذا كانت هناك قرينة تدل على أحد المعاني. الآن قسورة فرت من قسورة, هل هناك قرينة تحدد أن القسورة هو الرامي أو الأسد في الآية؟ فكر, ما في, خبر مجرد أن الحمر فرت من قسورة. فتقول يجوز أن يحمل على هذا وعلى هذا, وهذا من توسيع المعاني, وهذا من بلاغة القرآن أنه عبر بهذا اللفظ الذي يطلق على هذا وعلى هذا حتى يعني سبحان الله يتوسع عندك المعنى. انظر كيف الحمار يفر من الأسد طريقة معينة, ويفر من الرامي قد يكون أيضا بطريقة معينة, فيجمع بين الصور كلها بهذا اللفظ الواحد, وهذا من بلاغة القرآن. طيب والليل إذا عسعس, هل هناك قرينة تدل على أحد المعنيين أو يمكن أن يحملها على كل المعاني؟ طبعا مسألة اجتهادية, هنا يدخل الاجتهاد والنظر, ما رأيكم؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس, والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هل هنا تقول أنا أحمل اللفظ على كل المعاني وخلاص وهذا أبلغ, أو أنك تحدد معنى؟ أحسن. قال بعض العلماء قال الله تعالى والصبح إذا تنفس يعني إذا أقبل, فمعنى والليل إذا عسعس يعني ماذا؟ إذا أدبر. هذه قرينة من الآية, ذلك هذا عليه الجمهور وهو تفسير ابن عباس. ثم قرينة أخرى ماذا؟ أنك تتفكر في القسم نفسه, تربط بين المقسم به والمقسم عليه. الله تعالى هنا يقسم بماذا؟ خلي الآن النجوم في سيرها, تكلم عن والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم, يقسم على القرآن صدق القرآن أنه قول رسول كريم. القرآن إذا جاء تذهب ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والشهوات، ويأتي نور الإيمان والتوحيد. وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع إدبار الليل وإقبال الصبح. وهذه المناسبة بين المقسم بالمقسم، هذه قرينة في القسم ترجع لنا هذا المعنى. فهنا حملنا المشترك على إيش؟ معنى واحد. وهذا بحسب السياق. مثلا الله تعالى يقول والنجم والشجر يسجدان، كما عرفنا ذكرتها في المثال في أول درس. النجم قالوا النجم الذي في السماء، بعضهم قال النجم النبات الذي لا ساق له لأنه قرن بالشجر، والآخر يقول لا، النجم ذكر شيء في السماء وشيء في الأرض. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ لكن لما تأتي إلى تفسير النبات الذي لا ساق له، تجد أن ابن عباس ترجم القرآن فسر هذه الآية بهذه الكلمة. لكن النجم في القرآن يطلق في المعهود ويراد به ماذا؟ النجم الذي في السماء. شوف عندك قرينة مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، ماذا تفعل؟ إذا عجزت تقول نحمل على كل المعاني، إذا ما تبين لك بالفعل والله أعلم. هذا المثال فيه وفيه، لأن تفسير ابن عباس يقف الإنسان عنده، خاصة صح عن ابن عباس أنه قال النجم يعني النبات الذي لا ساق له مثلا. فنقول ما المانع من حمل الآية على المعنيين كلاهما، ويكون هذا أبلغ والله أعلم. مثلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، إيش معنى ولذكر الله؟ هل ذكر العبد لربه أكبر، يعني أكبر مقاصد الصلاة أن يذكر العبد ربه، أو ولذكر الله أكبر ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه؟ لأنك أنت تذكر الله ذكرا يليق بضعفك أنت وجهلك، لكن الله يذكرك ويثني عليك ذكرا عظيما أكبر من الذكر الذي تذكره أنت به. أيهما نختاره في تفسير هذه الآية؟ نعم، مشترك. اشتراك هنا كما عرفنا بالإضافة، تارة يضاف المصدر إلى الفاعل أو المفعول فيحتمل الأمر. تجد ابن عباس فسره بالوجهين في سياق واحد كما ثبت عنه، وهذا دليل لمن ينصر هذا القول، قول الجمهور أن المشترك يمكن أن يحمل على كل المعاني. ثبت عن ابن عباس في هذه الآية أنه فسرها بالوجهين، فإذا ممكن تحمل هذه الآية على الوجهين. وهكذا الإخوة يعني أمثلة كثيرة، أنا أذكر أمثلة وأنتم تكتبونها تراجعونها. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. وما عملته أيديهم، ما موصولة ولا نافية؟ مشترك. هل المعنى ليأكلوا من ثمره ثم تقف؟ الله يقول وما عملته أيديهم، هذا الثمر ما عملته أيديهم، لم تعمله أيديهم، أفلا يشكرون؟ وبعضهم قال لا موصولة، ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديهم من مثلا ما يعصر من هذه الثمار وما يخبز منها مثلا من القمح. المهم يحمل على المعنيين الله أعلم. وأضله الله على علم، علم من الله وعلم من العبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن هذا يتعلق بالضمائر سيأتي في المتواضع. المهم عرفنا المشترك وعرفنا القاعدة فيه والله أعلم. هذا الإخوة يفتح لك باب عظيم في التفسير. الآن قد تجد مثلا لفظة مشتركة يختلف فيها المفسرون، وأنت ما تعرف لماذا هذا يرجح، لماذا هذا يرجح، لماذا هذا يجمع بين الأمرين، ما تعرف السر. أنت إذا عرفت أن هذه لفظة مشتركة خلاص تفهم، عندك أصل ترجع إليه تكون مطمئنا. إذا تبينت لك قرينة ممكن ترجح، ما تبينت لك قرينة ما ترجح، تحمل اللفظ على المعاني كلها. ثم قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، هذا إلى الآن في النوع الأول اللفظ محتمل. لماذا؟ لأنه متواطئا، لأن قال إما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. المتواطئ الإخوة نحن فسرناه بماذا؟ باتفاق اللفظ والمعنى. اتفاق اللفظ مثل الإنسان، إنسان يطلق على زيد وعمر وكذا، فمعنى الإنسانية واحد واللفظ واحد، إنسان، علم الله وعلم الإنسان. لكن كما عرفنا التواطؤ قد يتفاوت. الفرق بين المشترك والمتواطئ ماذا؟ المشترك الإخوة المعاني لا تشترك في الحقيقة أبدا، مثل ما قلنا عين باصرة وعين الماء والجاسوس، تلاحظ هنا قسورة، أسد، ورامي، تختلف في الحقائق تماما. لكن المتواطئ اللفظ واحد والمعاني تشترك اشتراكا ذهنيا، تشترك اشتراكا في الذهن، وإن كانت مختلفة في الحقيقة، وإن كانت مختلفة في الحقيقة. فمن إذا نظرت إلى اختلافها في الحقائق سيشتبه المتواطئ مع المشترك، لكن إذا تذكرت أن المتواطئ هناك معنى عام يجمع هذه الحقائق المختلفة في ذهنك، أن محمد وزيد وعمر كلهم ماذا يطلق عليهم؟ ماذا؟ إنسان، يشتركون في الإنسانية، تقول هذا متواطئ، هذا متواطئ. أما عين باصرة وعين الماء ما يشتركون في شيء، بس في اللفظ، لكن المتواطئ يشتركون إيش؟ في المعنى العام بينهم، يجمعهم شيء مشترك. لذلك قلنا المتواطئ ما اتفق لفظه ومعناه. فالآن المتواطئ مثل ما فسر مثل ابن تيمية، قال كالضمائر، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الضمير الآن انظر، اللفظ واحد، مثلا إذا قلت هو، هو لفظ واحد، المعنى واحد، ضمير يدل على ماذا؟ الغيبة، الغائب، فهناك معنى الغيبة مشترك، لكن هل يراد به زيد أو عمر أو فلان؟ حقائق مختلفة لكن تشترك في ماذا؟ في معنى الغيبة بلفظ واحد، فهو من المتواطئ لا من المشترك. طيب الآن ثم دنا، من الذي دنا؟ ثم دنا فتدلى، فبعض السلف قالوا الرب دنا فتدلى، هذا في المعراج، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى، هذا فيه بيان قرب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، هذا تفسير لابن عباس. وبعض المفسرين وهو جمهور يعني أهل العلم، هم جمهور أهل العلم، قول قتادة والحسن، رجح بن جرير أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال هو جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهنا تلاحظ أن الضمائر الإخوة يصعب أن يقال يرجع على الأمرين، يعني في الغالب ثم دنا فتدلى. فالذي عليه جمهور المفسرين أنه جبريل، لأن الآيات يعني تشير إلى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لما قال نعم ولقد رآه نزلة أخرى، أول وصف جبريل، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ، قبلها، إذن هذه الآية قبلها في وصف جبريل. فالشاهد أن الله أعلم، يعني هنا يمكن أن ترجح مع أن القول الآخر فيه صحابي، لكن هذا يدلك على أن وجود خلاف بين التابعين أو أقوال التابعين، هذا يشعر بوجود خلاف بين الصحابة والله أعلم. يعني ما يمكن أن تجزم خلاص مدام ثبت قول صحابي والقول الآخر فيه مجموعة من التابعين ترجح مطلقا قول الصحابي، هنا هذا محل بحث ونظر. لذلك ابن جرير هنا رجح القول الآخر مع أن القول الأول فيه صحابي، القول الثاني ما نقل عن صحابي. المسألة ليست رياضيات الإخوة، مسألة فيها بحث، فيها نظر، يعني ابن عباس رأى رأيا، تفسيره ليس مرفوعا وليس له حكم الرفع في النهاية، الله أعلم. قال وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فتلاحظ مثلا نأخذ قوله والشفع والوتر، هذا متواطئ فسر بالصلوات لأن من الصلوات ما هو شفع ومنها ما هو وتر. فسر بالخلق والخالق، الخلق كله شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لكم تذكرون، وأما الرب فهو وتر واحد. فسر بيوم عرفة ويوم النحر، فيوم عرفة وتر ويوم النحر ماذا؟ شفع. الآن هذه المعاني تلاحظ بينها اختلاف الحقيقة، ولفظها واحد لكن ما سميناها مشترك، سميناها ماذا؟ متواطئة. لماذا؟ يجمعها ماذا؟ معنى ماذا؟ الشفعية والوترية. فتلاحظ فيها هذا المعنى المشترك أو المتواطئ، تسمى الفاظ متواطئة. فمثل هذا الآن، مثل هذا كيف تتصرف مع اللفظ المتواطئ؟ قالت مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك، وهذا كما عرفنا أيضا بالنظر إلى الأدلة والقرائن. فمثل الشفع والوتر ممكن أن ترجح معنى، رجحنا في مثلا في قوله ثم دنا فتدلى معنى مثلا أنه جبريل، هنا ممكن أن تحمل الأمر على عمومه، يمكن أن ترجح معنى من المعاني بحسب يعني السياق والقرينة. وليالي عشر، العشر من ذي الحجة، فالذي قال يوم عرفة ويوم النحر يعني له وجه قوي، ذكر العام ثم ذكر الخاص، وسورة الفجر من مقاصدها كسر الكبرياء وغرس الذل في النفوس، ذكر الله تعالى ثلاث أمم تكبرت، ثم ذكر يعني سبب الطغيان والكبر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم ونعم، ثم ذكر يعني شيء من أفعال المتكبرين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وذكر في المقابل النفس المطمئنة التي تخالف النفس الجزوعة فتتكبر. فالشاهد أن السورة تدور على جو الخضوع والخشوع، ويوم عرفة ويوم النحر تعلقان بالحج الذي فيه ماذا؟ فيه خضوع وذل لله تعالى، الله أعلم. فقرائن قد تأخذها من مجموع السورة أو تحمل الآية على المعنى العام، وحمل الآية هنا على العموم يعني له أيضا وجهه القوي مدام أنه جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. ويمكن أن تقول إخوة يعني أو نكمل كلامه، قال فالأول قال طبعا انتهى الكلام الماضي، ثم قال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين يعني أن يحمل التفسير على كل المعاني الواردة عن السلف، إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وهذا مر معنا في سبب النزول، وعرفنا يعني إذا كان غير صريح نعم نزلت في كذا ونزلت في كذا يكون باب المعنى، وإذا كان سبب صريح نقول نعم نزلت مرتين، نزلت مرتين فكلاهما صحيح، فيدخل في اختلاف التنوع. يقول وإما لكون اللفظ المشترك، يعني لماذا اللفظ المشترك يمكن أن يكون يعني كلام السلف كله صحيح ويكون باب اختلاف التنوع؟ يقول وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، رجح هذا الشنقيط كما عرفنا هذا. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما، يكون عاما. لماذا الإخوة؟ لأن كما قلنا الأفراد المختلفة يجمعها معنى واحد، فهذا يشبه العموم، لأن الأفراد المختلفة في المتواطئ يجمعها معنى واحد، الصلوات والخلق ويوم عرفة ويوم النحر هذا لا تختلف في الشفعية والوترية، فكأنها أفراد لهذا العام للشفع، فتشبه العام، المتواطئ يشبه العام من هذا الوجه، لذلك قال فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فنفس طريقة المشترك، نقول متواطئ نحمله على كل المعاني، إلا إذا كان هناك دليل يخص صورة من الصور بقرينة أو دليل إلى آخره. قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان، يعني الواردان عن السلف، إذا صح فيه القولان الواردان عن السلف كان من الصنف الثاني. من الصنف الثاني يعني تفسير بالمثال، لأن الصنف الأول اتحاد المسمى واختلاف الصفات، الصنف الثاني إيش؟ تفسير بالمثال. ثم ذكر نوعين لاختلاف التنوع، الثالث يكون لفظ مشترك أو متواطئ، الرابع ما ذكرنا إلى الآن. لما تكلم هنا عن القسم الثالث قال هذا يكون من الصنف الثاني، يشبه الصنف الثاني، وهو التفسير إيش؟ بالمثال، يعني يكون تكون كل الأقوال صحيحة. فهذا النوع يقصد ماذا؟ هذا النوع يعني المشترك والمتواطئ، النوع الثالث الذي ذكره هنا من اختلاف التنوع، لا تلخبطون يا إخوة. فهذا النوع إذا صح فيه القولان، ما كانت هناك قرينة تحدد أحد القولين، صح فيه القولين عن السلف، كان من الصنف الثاني من باب التفسير بالمثال، كلاهما صحيح، يدخل في اختلاف التنوع. وهذا كما عرفنا الإخوة، المشترك أمره واضح، المتواطئ كذلك، إذا كان من قبيل الأوصاف، يعني المتواطئ الإخوة ممكن أن نذكر هذه الحالة فيه، المتواطئ إذا كان من قبيل الأوصاف التي تذكر بدون موصوفها فالغالب حمل على العموم. المتواطئ إذا كان من قبيل الأوصاف التي لا يذكر معها موصوفها، مثل الشفع، الشفع صفة، طب صفة لأي شيء؟ ما قال الصلوات الشفع والوتر، ما قال الخلق شفع والله وتر، ما قال أي الأيام الشفع والوتر، لا، حذف الموصوف. مثلا والنازعات غرقا، قيل الملائكة وقيل أشياء أخرى، فحذف الموصوف. فهنا في الغالب تحمل على العموم، إلا إذا دلت قرينة تخصص المعنى. أما إذا كان المتواطئ من باب الضمائر، إذا كان المتواطئ من باب الضمير كما مثل ابن تيمية، فهذا في الغالب يعني في الغالب أنك ترجح بين الأقوال، لأن الضمير في الغالب يراد به ذات واحدة، الغالب في الضمير أنه يرجع إلى ذات واحدة، هذا الغالب، لذلك هنا يدخل الترجيح. مثل ثم دنا فتدلى، مثل فناداها من تحتها، من الذي ناداها كما مر معنا؟ جبريل ولا عيسى؟ صعب أن ترجع الضمير إلى الأمرين، فناداها يعني جبريل وعيسى، لا. فإذا كان المتواطئ من باب الضمائر في الغالب ممكن ترجح، أحيانا يمكن أن يحمل على العموم، مثل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقي الله ولا ملاقي كدحك، الأمر قريب، وتلاحظ أن المعنيين كلاهما يلزم، يعني أحدهم يلزم عنه الآخر، يلاقي الإنسان عمله أمام ربه جل وعلا، فيمكن أن يعود على الأمرين، الله أعلم. ثم قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا، هذا رقم اثنين، احنا ذكرنا سيذكر إيش صورتين من اختلاف التنوع مرة أخرى. فذكر الصورة الأولى أن يكون اللفظ محتملا، وعرفنا احتمال اللفظ إما أن يكون بسبب الاشتراك أو التواطؤ، انتهى الآن الأمر الأول. الأمر الثاني الآن أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبر السلف عن المعنى بألفاظ متقاربة، اللفظ ما له علاقة بالاشتراك بل في تفسيرهم يعبرون بتعبيرات متقاربة لهذا اللفظ. قال لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وهذا يعني ترجيح ابن تيمية في مسألة الترادف، هي من مسائل فقه اللغة، وهذا والله أعلم هو الظاهر، يمكن تراجعون يعني كتاب الفروق اللغوية وأثرها في التفسير لمحمد الشايع، فروق اللغوية وأثرها في التفسير. لأن الإخوة إذا كانت الكلمة تختلف عن الكلمة الأخرى في اللفظ، فيعني لابد أن يكون هناك فرق في المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. وهذا هو الأنسب لعمق اللغة العربية وبلاغة القرآن، الله أعلم. قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذا من أسباب إعجاز القرآن، أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، يمور ويتحرك، ما الفرق بينهما؟ قال: إذ المور حركة خفيفة سريعة. ذلك يقال في اللغة: تمور الناقة في سيرها، تمور الناقة في سيرها، ويقال ناقة موارة، يعني سريعة سريعة. والطريق يطلق عنه المور، لأن الناس يترددون فيه. فإذا تمور السماء ليست مجرد يعني تتحرك السماء، بل تتحرك حركة يعني سريعة. فإذا المعنى فيه فرق، أما الترادف يكون المعنى واحد. قال: وكذلك إذا قال الوحي بمعنى الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. لاحظ السلف يفسرون، أو المفسرون عموما يفسرون مثل هذه الكلمات بألفاظ متقاربة في المعنى. فمثلا الآن الوحي قال، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، لذلك يطلق على الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فالوحي هو إعلام سريع وخفي، وهذا الذي يناسب إيش؟ الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ينزل عليه إذا نزل عليه بهذه الصورة، فيعني يشتد عليه كصلصلة الجرس، هذا يكون خفيا. وقوله هنا أنزلنا إليك، هذا من التفسير باللازم، لأن الوحي لا بد أن يكون منزلا من عند الله، لذلك فسرها بعض السلف قول أوحينا أنزلنا. ليس معنى كلمة أوحينا في اللغة في أصلها بمعنى الإنزال، لا، وإنما هذا من التفسير إيش باللازم، لأن الكلام عن الوحي الذي ينزل من السماء، فقيل أنزلنا إليك. وقضينا إلى بني إسرائيل، قال بعضهم أعلمنا، لكن لما ترجع مثلا لكلمة القضاء في اللغة تأتي بمعنى الإحكام، إحكام الأمر وإتقانه، فقضاهن سبع سماوات في يومين، القاضي يحكم ويبت في الأمر القضاء. فكذلك هنا تأمل بعض المفسرين لما فسر هذه الكلمة، قال قضينا، قال أوحينا وحيا مقضيا مبتوتا. شوف، أراد أن يشير إلى أصل المعنى اللغوي، كأن المقام هنا للتأكيد، الله أعلم. لما يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إن هذا أمر لابد أن يقع. فتأمل كيف جاء بكلمة إيش؟ القضاء، ما قال أعلمنا، كما ذكر ابن تيمية، هذا من بلاغة القرآن. طيب، يمكن نأخذ أيضا هذا طيب المثال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة ومنهاجا، إيش الفرق؟ الشرعة شريعة الإسلام، والمنهاج منهج الإسلام، ترى اللفظ قريب جدا في المعنى، تكاد تفرق بينهما بالمنهج والشريعة، لكن لما تراجع يعني اشتقاق الكلمة في اللغة يقال نهج لي الأمر أوضحه، نهج لي الأمر أوضحه، ونهج الثوب وأنهج إذا بان فيه أثر البلا، أصبح قديما حتى أصبح هذا واضحا في الثوب. فالطريق الواضح يقال عنه ماذا؟ منهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج واضح. الشريعة، قالوا هذه الكلمة تدل على شيء يفتح في امتداد، قالوا شراع السفينة، إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا، يعني رافعة رؤوسها. والشريعة هي مورد شاربة الماء، الماء قناة الماء تسمى شريعة. فالشريعة كذلك أطلق عليها شريعة كأنها واضحة، يعني فيها معنى الوضوح لكن بطريقة أخرى مرفوعة للناس. وكذلك مثل شريعة الماء تروي من يقبل عليها، من يقبل على شريعة الإسلام يرتوي ويطمئن. فتلاحظ يعني والله أعلم كلمة شرعة فيها ما يتعلق بحياة القلب أنها تشبه شريعة الماء، فهذا يقابل قوله روحا من أمرنا، ومنهاجا يقابل النور والعلم لأنه يدل على البيان والوضوح والله أعلم. تلاحظ يعني ما يمكن أن تعرف مثل هذه الكلمات إلا إذا تقررت عندك هذه القاعدة، قاعدة الترادف، أن الأصل عدم الترادف، وترجع في معرفة اختلاف الألفاظ المترادفة إلى يعني اشتقاق الكلمة في اللغة. هنا يأتي فائدة التفسير باللغة العربية مع جمع أقوال السلف في هذا. طيب، الآن كم الساعة؟ عندي شوي وقت، خمس ونص تماما، خلاص يعني. طيب إذن يعني الوقت دركنا عليه. طبعا قد يقول القائل الآن بقي كثير إخوة، لأن يعني هناك مباحث قد يعني نمر عليها مرورا وحتى بدون قراءة لأنها ما تتعلق بالتفسير يعني ابتداء. سيذكر مثلا أصول المعتزلة، سيذكر أشياء يعني عامة تقرأ عموما، فإن شاء الله يعني نمر على الكتاب كاملا إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، والصلاة أن يوفقنا لمحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما سمع سؤالك. إيه؟ نعم، قلنا لأن المتواطئ تشترك أفراده في معنى عام، تشترك أفراده في معنى عام أو حقيقة واحدة، تشترك أفراده في معنى عام وحقيقة واحدة، فيشبه العام من هذا الوجه فيحمل على العموم، فيشبه العام من هذا الوجه فيحمل على العموم. مثل ماذا؟ الشفع، كما قلنا الشفعية، هذا الوصف يعني يدخل فيه الصلوات، يدخل فيه الخلق، يدخل فيه يوم مثلا النحر. فبخلاف المشترك ما يوجد جامع بين المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.